والثبات والتثبيت من الله جل وعلا أمر يحتاج إلى أن يكون طلبه ديدنا للمسلم. فحسن الخاتمة وسوء الخاتمة أمر مقلق مقلق للإنسان، والسلف يخافون من هذا الباب أشد الخوف، ولذلك ما يعرف عنهم أنهم حملوا المطلق على المقيد في الحديث: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهم كلهم خائفون وجلون من سوء العاقبة وسوء الخاتمة، وما في واحد منهم قال نحمل المطلق على المقيد فيما جاء من حديث صحيح: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ما حملوا المطلق على المقيد، لماذا؟ لئلا يتراخون في العمل وصدق الالتجاء إلى الله جل وعلا. وينبغي أن لا يحملنا هذا على أن نيأس ونقنط من رحمة الله أبدا، بل علينا أن نخاف وعلينا أن نرجو. وإذا كان إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء الذي حطم الأصنام وكسرها بيده، دعا الله جل وعلا بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذا يقول إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ الزير وارد، نسأل الله الثبات. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. فهم يخافون أشد الخوف في هذا الباب، ولذا لا يرتاح الإنسان ما دامت روحه في جسده، ولا ويخشى على نفسه من خدع الشيطان. لأن بعض الناس يتوسع في هذا الباب، وأنه بمجرد ما يؤدي هذه الصلوات وقد يصوم مع الناس يظن أنه ضمن الجنة. جاء في النصوص ما يدل على فضل الصلاة وأنها تمحو الذنوب وأنها كفارة لما بينهما، وأن رمضان يا رمضان، هذا ما لا إشكال فيه ولا عندنا فيه ريب ولا تردد، لكن الإنسان يتهم نفسه ولن يؤتى إلا من قبل نفسه: فبما كسبت أيديكم. ولولا أن الله جل وعلا عفو غفور رحيم رؤوف، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب ما ترك على ظهرها من داب، والله جل وعلا يعفو عن كثير. فالإنسان عليه أن يعمل ويجتهد ويحرص ويجاهد نفسه على الإخلاص، ولا يكون في عمله حظ لأحد، ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبتدع في دينه. فإذا تمسك بالكتاب والسنة على هذه الكيفية يرجى له أن يختم له بخير. ولذا أهل العلم مع خوفهم من سوء العاقبة يقررون أن الفواتح عنوان الخواتم، يعني الذي يغلب على الظن أن من سلك الجادة، هذا يقررونه في الكلام النظري، لكن على أنفسهم هل يستطيع شخص مهما بلغ من العلم والعبادة أن يقول خلاص الفواتح عنوان الخواتم، يعني ما علي؟ مضمون أنه يموت على الاستقامة؟ ما هم مضمون، ليس بمضمون. الناظم رحمه الله تعالى ذكر ما ذكر في البيت الأول من التمسك بالقرآن واتباع الهدى الذي هو طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، أعقب ذلك بالمصدر الذي تؤخذ منه هذه العلوم. عند أهل السنة علومهم وعقائدهم مأخوذة من الكتاب والسنة، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دين هذا أمر من الديانة، أمر من الديانة، يعني تدين وتعبد لله جل وعلا بكتاب الله والسنن التي، يعني تعبد على ضوء الكتاب والسنة، على ضوء الكتاب والسنة، يعني مثل ما قال تمسك بالكتاب والسنة، تمسك بحبل الله والهدى الذي هو السنن. ودن بكتاب الله والسنن التي، يعني تدين بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا تأخذ دينك عن شيء سوى هذين المصدرين، وهما مصدر التلقي عند أهل السنة، ولا ثالث لهما يستقل بنفسه. وأما ما يذكر من المصادر من القياس والإجماع فكلها مردها إلى الكتاب والسنة، فالإجماع لا بد أن يستند على أصل من الكتاب أو السنة، والقياس لا بد أن يكون الأصل المقيس عليه له أصل في الكتاب أو السنة، ولا يوجد مصدر ثالث، لا عقل كما يقول المبتدعة ولا منطق يزعمون أنه يعصم الرأي من الخطأ، ولا مقدمات كلامية ولا منطقية ترتب عليها نتائج وأحكام شرعية كما فعل أهل الكلام. فما عندنا إلا قال الله وقال رسول، العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، وكلام الصحابة مبني على الكتاب والسنة، إذ لا يمكن أن يأتوا بشيء من كيسهم. فمرد التلقي إلى الكتاب والسنة. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، السنن التي أتت وثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يتدين بشيء ولو نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكن ثابتا عنه. أتت عن رسول الله يعني ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام بطرق صحيحة وحسنة تنجو وتربح. يعني في هذا الباب المصدر الكتاب، وهذا أمر متفق عليه، والسنة أحادها ومتواترها، كلها يجب العمل به في جميع أبواب الدين، يجب العمل بالسنة في جميع أبواب الدين. والسنة تشمل كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما. ولذا الفئة التي خرجت تزعم أنها تقتصر على القرآن ويسمون أنفسهم القرآنيين، هؤلاء على ضلال بلا شك، وليسوا بقرآنيين، لأن القرآن جاء بالأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. والفئة الأخرى التي توسعت قليلا فرأت الاقتصار في مصادر التلقي على القرآن والصحيحين فقط، وهذه ذكرناها في بعض الدروس التي مضت. وهناك جمعية وجماعة سموا أنفسهم جماعة الاقتصار على القرآن والصحيحين، وأشارنا إلى أن هناك مصنف اسمه تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، وهذا لا شك أن في هذا تضييعا وإهدارا لقدر كبير مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصحيحين. فالتدين على هذه الطريقة ناقص، فقد يكون في غير الصحيحين ما هو ناسخ لما في الصحيحين، وقد يكون في غير الصحيحين ما هو مخصص، وقد يكون ما هو خارج الصحيحين مقيد لما في الصحيحين، وحينئذ يكون التدين بهذه الطريقة ناقص. فعلى هذا على المسلم خصوصا طالب العلم أن يعنى بكتاب الله جل وعلا الذي هو المصدر الأول، وجميع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان ذلك متواترا أو أحاد، وسواء كان من أفراد الآحاد الصحيح والحسن، كله مقبول في جميع أبواب الدين. وأما المبتدعة فإنهم لا يقبلون أخبار الآحاد في العقائد، لأن أكثر الأخبار جاءت بطريقة أحد، ورسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهم أفراد، والاستدلال على حجية خبر الواحد وإن كان فردا واحدا فضلا عن يكون عدد أكثر من أن تحصر، أكثر من أن تحصر. وعلى هذا درجة الصحابة بعد أن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآفاق أفراد يعلمونهم الدين وينقلون لهم أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسلهم إلى الملوك ليبلغوهم الدين ويقيموا عليهم الحجج، وهم أفراد. وهدف المبتدعة حينما ذكروا أن الآحاد لا يحتج به إهدار أكثر الأحاديث النبوية، بل المتواتر لا يبحثه أهل الحديث، لا يبحثونه ولا يوجد في كتبهم، ولا يوجد في كتبهم. لماذا؟ لأنه ليس من صناعتهم، ليس من صناعتهم، إنما صناعتهم ما يحتمل النفي والإثبات، والمتواتر لا يحتمل النفي، فصناعتهم منصب على ما يحتمل النفي والإثبات بشروط شرطوها وقواعد ضبطوها وأتقنوها. فما ثبت على ضوء قواعد يجب العمل به سواء تعدد الطرق أو لم تتعدد، وما لم يثبت لا يعمل به. أتت عن رسول الله تنجو، إذا دنت بكتاب الله والسنن التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تنجو. تنجو، تنجو، هذا جواب الطلب، الأصل فيه أن إيش؟ أن يجزم جواب الطلب. نعم، كيف؟ تنجو. لكن إذا نستطيع أن نقول كذا وبعدها وتربح دين، هذا أمر وطلب بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو. الأصل أن يكون مجزوما، وما عطف عليه أيضا يكون مجزوما، لأنه إما أن يكون جواب طلب على قول بعضهم، أو يكون جواب شرط مقدر، إن تدن بالكتاب والسنة تنجو وتربح. وهنا تنجو وتربح كلها مرفوعة، كلها مضمومة. لماذا؟ إشباع، إنه من يتقي ويصبر. إشباع، ألم يأتيك والأنباء تنمي، نقول إشباع، هذا فيه مخرج، لا شك أن مثل هذا مخرج، لكن أحيانا تأتي ولست بحاجة إلى إشباع، فهب لي من لدنك وليا. إيش بعدها على طول؟ يرثني ولا يرثني؟ لماذا؟ كيف يعني يرثني؟ هل هي جواب الطلب؟ نعم، كيف؟ لماذا؟ وليا يرث، هذا وصف، وصف لهذا الولي، فهب لي من لدنك وليا يرثني. لأنه ليس الهدف من وجود هذا الولي الإرث فقط، لكن من وصفه أنه يرثه، ولهذا رفع على أساس أنه ليس بجواب للطلب. وأما الذي معنا لا شك أنه جواب الطلب، جواب الطلب أو جواب شرط مقدر تقديره إن تدن بالكتاب والسنة تنجو وتربح. وهنا يحمل على أنه إشباع، على أنه إشباع. هل يمكن أن يقال إنه إلغاء لجواب الطلب أو إلغاء للشرط المتقدم؟ يعني مثل ما جزم جواب إذا، جزم جواب إذا، هل يلغون جزم جواب إن شرطية؟ نعم، إذا أصلها لا تجزم، وإن تجزم، وجزم جواب إذا نقبله. في درس اليوم في الألفية ما ذكرنا أن من مذاهب المذاهب العربية من يجزم بجواب إذا، ذكرنا نقبله. فهل يمكن أن يقال أن جواب إن يمكن رفعه والأصل أنه مجزوم؟ أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. ما في أحد يمكن يسعف في هذا الباب؟ نعم، في أحد قالوا عن ألم يأتيك، هذا حرف علة، والأنباء تنمي، شلون سكن ألم؟ لا، الأصل أن يحذف. ألم يأتك الحركة تشبع فتنطق بما يشبه الواو. أظن نقف على هذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحه. تقدم شرح هذين البيتين في درس الأمس، وقلنا في مسألة أو في كلمة تنجو وتربح هل هي جواب الطلب أو جواب شرط مقدر، وعلى كلا الاحتمالين الواجب الجزم، الواجب الجزم. قد تقتضي ضرورة الشعر والوزن أن يشبع، تشبع الحركة، تشبع الحركة فيتولد عنها هذا، لكنها كيف تشبع وهي ساكنة؟ يعني لو كانت ضمة وأشبعت حتى صارت واو هذا الإشباع، لكنها ساكنة، الأصل أنها ساكنة لأن جواب الطلب. بعضهم يقول لعل، يمكن أن يقدر لعلك تنجو وتربح، وحينئذ يكون لا إشكال والأمر إن شاء الله سهل، والتقدير مألوف في لغة العرب. بعد هذا يقول الناظم رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام ملكنا. الآن بين يدينا ثلاث نسخ: الطبعة الدمشقية التي أولى الطبعات، وطبعة المنار التي تليها طبعت بعدها بسنة، دمشقية سنة 1350، وطبعة المنار 51، وعندنا طبعة جديدة في مقدمة شرح الشيخ عبد الرزاق بدر، وطبعها ضبطها الشيخ وتعب عليها. بعد هذا يقول: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. هكذا في الدمشقية ونسخة الشيخ التي في مقدمة الشرح، وفي نسخة المنار طبعة الشيخ رشيد رضا يقول: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأولياء وأفصحوا. الأولياء بدل الأتقياء. وأشار الشيخ في رشيد في حاشية النسخة علق عليها، قالوا في نسخة الأتقياء كذا بهامش الأصل، ما يدل على أن الأصل الذي اعتمده فيه الأولياء. يقول: وقل مثل قوله تمسك أمر، ولا شك أن الأمر من المخلوق يقصد به امتثال أمر الخالق لا أمر المخلوق، لأنه يتحدث على لسان الشرع، لأن مسألة شرعية ووجوبها معلوم من الشرع. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، كلام الله جل وعلا غير مخلوق الذي هو القرآن. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الكلام، أن صفة الكلام لله جل وعلا غير مخلوقة، خلافا لمن يقول بذلك من الجهمية والمعتزلة، سواء قالوا صراحة أو آل كلامهم إليه كالأشاعرة والماتريدية. فالذي عند أهل السنة أن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله جل وعلا متصف بهذه الصفة، وأنه جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، يتكلم متى شاء إذا شاء. وكلامه جل وعلا وإن كان قديم النوع، بمعنى أنه تكلم في الأزل، فإنه متجدد الآحاد، تكلم متى شاء جل وعلا. والمعتزلة يقولون مخلوق، يقولون كلام الله مخلوق كسائر خلقه، ومثلهم هم الجهمية والمعتزلة يصرحون بهذا. وكلام مليكنا كلام الله جل وعلا، من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف، والإضافة تقتضي التشريف بلا شك، سواء كانت من الأوصاف أو من الأعيان التي تستقل بنفسها، لكنها إن كانت من الأوصاف فليست مخلوقة، وإن كانت من الأعيان التي تستقل بذاتها كبيت الله وناقة الله وعبد الله، كل هذه مخلوقات. والمعتزلة يقولون كل ما يضاف إلى الله جل وعلا مخلوق، سواء كان صفة أو ذات مستقلة، فيجعلون كلام الله مثل ناقة الله وبيت الله، مثلها كلها مخلوقة، لأن من إضافة المخلوق إلى خالقه. وأهل الحلول والاتحاد يرون العكس، كل ما يضاف إلى الله جل وعلا فهو وصف من أوصافه، فهو وصف من أوصافه، ليصلوا بذلك إلى تقرير مذهبهم الفاسد، وأن الله جل وعلا متحد في مخلوقاته، وأنه لا خالق ولا مخلوق، يعني لا فرق بين الخالق والمخلوق، صلى الله السلامة والعافية. وأهل السنة وسط بين المذهبين بين الطرفين، فهم يرون أن من الإضافات ما هو إضافة وصف من الأمور التي لا تستقل بذاتها، وبين ما هو مخلوق ذات تستقل بنفسها فهذه مخلوقة. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، المليك والملك والمالك شيء واحد، والله جل وعلا مالك الملك في الدنيا والآخرة. ومن ملك من العبيد من الخلق فإنما هو بتمليك الله جل وعلا إياه. فالعبد وإن ملك المال إلا أنه مال الله، والمليك فعيل صيغة مبالغة، مثلها ملك فعل. لكن هل ورد المليك في أسماء الله جل وعلا؟ ورد مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، ورد ملك، ملك يوم الدين قراءة متواترة، فهل ورد مليك؟ نعم، أين؟ نعم، ما أسمع قراءة عند مليك، قراءة من؟ كيف؟ عند مليك، نعم،
كيف؟
نعم، رب كل شيء ومليك، والقراءة القرآن أبلغ وأوضح وأشهر. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، بذلك دان وتعبدوا واعتقدوا. الأتقياء جمع تقي، وفي النسخة الأخرى الأولياء جمع ولي. الأتقياء جمع تقي، والتقي من اتصف بصفة التقوى التي هي فعل المأمورات وترك المحظورات. دانوا بذلك، قالوا به واعتقدوه وأفصحوا به وبينوه للناس ودعوا الناس إليه وأودعوه في مصنفاتهم وردوا على مخالفيهم، كل هذا حصل منهم من الأتقياء ومن الأولياء على الرواية على النسخة الأخرى. والأولياء جمع ولي، والولي والتقي معنى واحد، كل تقي ولي لله، العامل بطاعة الله جل وعلا والتارك للمجتنب للمحظورات هذا ولي. بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تكوا في القرآن بالوقف قائلا. عرفنا أن مذهب الجهمية والمعتزلة القول بأن القرآن مخلوق، وقول الماتريدية والأشاعرة وإن لم يفصحوا به إلا أن كلامهم يؤول إليه، فكلامهم يؤول إلى القول بخلق القرآن، فهم يرون أن الكلام النفسي هو الذي هو وصف معنوي، الكلام النفسي، وأما الكلام اللفظي فهذا عندهم إيش؟ نعم، عبارة أو حكاية. وهذا الكلام الملفوظ به واحد عندهم لا يتغير، لكن إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، وإن عبر عنه صار بالسريانية صار إنجيل، وإن عبر عنه بالعبرانية صار ثورات. هذا كلامهم. ومقتضى هذا أن كل ما يوجد في القرآن يوجد في التوراة والإنجيل، إلا أن اللغات تختلف. فعلى هذا لو ترجمت التوراة إلى العربية صارت مصحف مثل ما بأيدينا، والعكس لو ترجم القرآن إلى العبرانية أو السريانية صار توراة أو إنجيل. وهذا الكلام لا يمكن أن يوافق عليه عاقل، فحقيقة ما في الكتابين أو ما في الكتب الثلاثة تختلف تختلف. فهل في التوراة والإنجيل سورة قل هو الله أحد باللغات الأخرى، أو سورة تبت مثلا، أو آيات نزلت لوقائع حصلت لهذه الأمة لأناس بأعيانهم حصلت لهم هذه الوقائع نزل بسببها القرآن؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ يعني هل نقول لو ترجمناها بالسريانية نجدها موجودة في التوراة أو الإنجيل؟ هل يقول بهذا أحد؟ ما يمكن أن يقول بهذا أحد، لكن هي اللوازم، هي لوازم المذاهب. وإذا التزم القائل بالقول بلوازمه الباطلة من باب تعصب للرأي والأخذ العزة بالإثم يقع في مثل هذه الأمور، ولذا وقعوا في أشياء لا يمكن أن تصدر ولا عن مجنون، لكنهم لما ألزموا بقيل يلزم على كلامك وكذا وش قال وش المانع؟ وإلا فما معنى تقرير الأشعرية في كتبهم ويكتبون بأيديهم وليس من باب الإلزام؟ هم التزموا ثم قرروا وكتبوا. عندهم أن الأعمى وهو بالصين يرى بقة الأندلس، يجوز أن يرى الأعمى وهو بالصين بقة الأندلس وهو صغار البعوض، يعني ما هو بتقول عليهم أبدا، هذا كلامهم بأقلامهم كتبوه. لماذا؟ قالوا لأن الأسباب لا أثر لها، وجودها مثل عدمها. فالبصر سبب للإبصار، والبصر يحصل عنده، الإبصار يحصل عنده لا به، فإذا كان مجرد سبب والسبب لا أثر له عندهم لا قيمة له، وإنما يحصل المدرك والمبصر عنده لا به. وش المانع أن الشخص في أقصى المشرق يرى صغار البعوض في أقصى المغرب؟ لو تعرض هذا على من لا عقل له بالكلية يقرر ولا ما يقر؟ ما يمكن أن يقر. وقال بهذا كبار، يعني عقولهم تزن جبال، أئمة كبار في مذاهبهم، لكن العبرة بالذكاء لا بالذكاء. هؤلاء الذين يقولون لو ترجم القرآن، يعني كلام واحد كلام الله، إذا عبر عنه بالعربية صار قرآن، إذا عبر عنه بالسريانية صار توراة، إذا عبر أو إنجيل، وبالعكس ورقها بن نوفل كان يقرأ الكتب السابقة من التوراة والإنجيل وينقلها إلى العربية ويترجم. لما نزلت سورة اقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه القصة بما في ذلك اقرأ، ذكر عن الملك أنه هو الناموس الذي أنزل على موسى، وما قال إن سورة اقرأ معروفة عندنا وكنا نقرأها في التوراة، لأنه يترجم التوراة ويترجم الإنجيل. وهل يتصور أن يقول عاقل أن الآيات التي نزلت بسبب قصص وحوادث لبعض الصحابة هي موجودة بأعيانها في التوراة والإنجيل إلا أنها بلغات أخرى؟ يمكن أن يقال مثل هذا؟ نعم، قصة المجادلة في الظهار، هل هي نزلت على موسى بلغتهم وعلى عيسى بلغتهم وعلى محمد بلغته؟ ما يمكن أن يقول بهذا، لكنهم أرادوا أن يلبسوا على الناس لئلا يرموا بما رمي به الجهمية من الكفر الذين تقلد كفرهم 500 عالم من أجل القول بخلق القرآن، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. وحكى اللالكائي عن هؤلاء 500 وقبله الطبراني كما قال ابن القيم، فهم يريدون أن يفروا من القول الصريح فوقعوا فيه في النهاية. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. أوضح من هذا أنه لماذا ينزل القرآن، لماذا ينزل الإنجيل، وما فيه موجود في التوراة، يعني جميع ما في القرآن موجود في التوراة وجميع ما في القرآن موجود في الإنجيل والعكس. إيش معنى نسخ الشرائع؟ يبقى لنسخ الشرائع قيمة؟ ومعناه أن الناسخ والمنسوخ في شرعنا موجود، ناسخ ومنسوخ بنفسه في شرائعنا، لا كلام باطل لا حظ له من النظر، وبأدنى تأمل يسقط مثل هذا القول. لما كفر السلف الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق وشبهتهم راجت على بعض الناس، لا سيما وأنها دعمت بسلطة ملزمة، وخشي كثير من الناس من التكفير، يعني مع أن الشبهة راجت ودعمت بقوة، وقد يكون هناك تلبيس من بعض الناس أن هذا من طاعة ولي الأمر الذي تبنى هذه المسألة، يعني راجت هذه الشبهة ووجدت قبول من بعض الناس، لا سيما الضعاف الذين لا يحتملون العزائم، راجت عندهم هذه الشبهة، وخشي كثير بعضهم أن يرمى بالكفر لو صرح بأن القرآن مخلوق، فقال هو يقف لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، يقف. ولذا قال ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، يعني لا تصرح كما قالت الجهمية والمعتزلة ولا تقف، بل عليك أن تعتقد وتصرح وتفصح بأن القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق. ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، حتى الواقفة جهمية، ولذا جاء عن الأئمة من وقف في القرآن فهو جهمي، من وقف في القرآن فهو جهمي، ما يعفيهم أنهم وقفوا، بل لا بد أن ينقض القول الباطل وأن يعتقد القول الصحيح. وأما الإنسان يقف متردد حائر لا يترجح عنده الحق ولا يبين له بأدلته الظاهرة المتكاثرة، هذا لا شك أن الوقف حيرة، هذا إذا أحسننا بهم الظن وقلنا أنهم تعارضت عندهم الأدلة فوقفوا، لكن الأدلة غير متكافئة، الأدلة صحيحة صريحة في أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت يسمع، فالذي يقف لا شك أنه ناف لأن يقول أو ناف لكون كلام القرآن كلام الله الذي نطق به بحرف وصوت، لكنه لا يستطيع أن يصرح بأنه مخلوق لئلا يكفر. كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، في بعض النسخ أسمحوا، مقصود أنها طابت أنفسهم بهذا القول ولانت له وتلقوه وقالوا به، ومثلها في المعنى أسمحوا، يعني سمحت أنفسهم وجادت وطابت بهذا القول. وأيضا ولا تقل القرآن خلق قرأته كذا في نسخة الشيخ رشيد، لا الشيخ طبعة الشيخ رشيد يقول ولا تقل القرآن خلق، ما يمكن قراءته ولا يستقيم البيت، مرسوم قرائه القاف راء ألف همزة على الكرسي على الياء ثم بعد ذلك الهاء، ولا يمكن أن يستقيم بهذا المعنى. في نسخة النسخة الدمشقية التي هي أولى الطبعات ولا تقل القرآن خلق قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح. وفي نسخة الشيخ عبد الرزاق وكثير من النسخة المطبوعة المتأخرة كذا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، فالاختلاف في قرأته وقراءة وقرائه، ما بالنسبة للوزن سواء قلنا قرأته أو قراءة يستقيم إن شاء الله تعالى، وأما بالنسبة للمعنى فهو واحد. ولا تقل القرآن خلق قراءة، يعني مقروءا ملفوظا به مخلوق، والمقصود بهذا البيت يقول ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، في بعض النسخ بدلا من قوله وأسجحوا وصححوا، هكذا بنسخة الشيخ رشيد، نعم وصححوا. وصححوا. يقول هنا يقول قال الشيخ صالح فوزان بدلا من خلق اللي في بيتنا هذا, وقول ولا تقل للقرآن خلق قراءة, يقول بدلا من خلق قرأته قال خلقا قراءة, ولا تقل, هذه أمر بالقول يحتاج إلى مقول, والمقول جملة, المقول جملة, القرآن خلق, القرآن خلق مبتدأ وخبر, هذه جملة هي مقول القول. أما ما نسب للشيخ قال ولا تقل القرآن خلقا قراءة. وعلى كل حال المعنى واضح, وما عند الشيخ يحتاج إلى مراجعة. أما لا تقل القرآن خلق, هذه جملة هي مقول القول, القرآن خلق هذا مبتدأ وخبر, هي الجملة التي هي مقول القول. وقراءة شو يصير, تمييز ولا حال؟ أما في أما قائلا فهي خبر تكو ولا تكو في بالقرآن بالوقف قائلا, هذه خبر كان. ولا تقل القرآن خلق قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. المقصود بهذا البيت أنه وجد من يقول لفظي بالقرآن مخلوق, ووجد من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق, واللفظ مصدر يطلق ويراد به التلفظ, ويطلق ويراد به الملفوظ. فالمصدر يطلق على اسم المفعول كالحمل بمعنى المحمول, فإذا كان معنى اللفظ الذي هو المصدر بمعنى المفعول الذي هو الملفوظ به وهو القرآن, صار هو عين كلام جهم, هو عين كلام جهم, معناه أن القرآن مخلوق عنده. وإذا كان المقصود به التلفظ الذي هو فعل القارئ فاللفظ من عمل العبد, والله خلقكم وما تعملون, فلفظه لفظ القارئ من عمله وعمله مخلوق. وإذا كان المقصود باللفظ الملفوظ به وهو القرآن, فإذا قال مخلوق صار حكمه حكم الجهمية الذين صرحوا. ولأن هذا اللفظ مجمل يحتاج إلى بيان, فإن إطلاقه على الإجمال ممنوع, ولذا نهى عنه الناظم رحمه الله تعالى. ولذا جاء عن الأئمة أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي, وإن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وعلى كل حال هو موافق للمعتزلة على الحالين, إذا قال لفظي بالقرآن ومراد به الملفوظ مخلوق وافق الجهمية والمعتزلة باعتبار قولهم أن القرآن مخلوق, وإذا قال لفظي ويريد به التلفظ غير مخلوق, نعم, وافق المعتزلة في أن العبد يخلق فعله وليس بمخلوق لله جل وعلا. وعلى كل حال وعلى الاحتمالين اللفظ ممنوع, جاء تشديد الأئمة به, ووقع الخلاف القوي والنزاع بين الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام محمد بن يحيى الذهلي, إمام من أئمة المسلمين, لكنه وقع في هذه المسألة, وقع خلاف والشقاق بينهما. فمثل هذا من ما لا يجوز التلفظ به, لا لفظي بالقرآن مخلوق ولا لفظي به غير مخلوق, لأنه ما من احتمال إلا ويرد فيه المنع على ما ذكرنا. ولا تقل القرآن خلق قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. كلام الله هو الملفوظ به, هو المقروء, هو المتلو, وهو كلام الله جل وعلا, سواء حفظ في الصدور أو قرئ وتلفظ به بالألسنة أو كتب في الصحف, هو كله كلام الله جل وعلا. والصوت على ما يقول أهل العلم صوت القاري والكلام كلام الباري، فإن كلام الله باللفظ يوضح، وإلا ما دام في الصدر فلا يدرك ولا يعرف الحافظ من غير الحافظ إلا إذا قرأ، وما دام مترددا في النفس فإنه لا يسمى كلام أصلا. فإن كلام الله باللفظ يوضح. ابن حزم له كلام شنيع في هذه المسألة، وذكره ابن القيم في النونية، هو أنه يرى أن القرآن أن عندنا أربعة قرآنات ما هو واحد، أربعة، المحفوظ قرآن والمقروء قرآن والمكتوب قرآن والمسموع قرآن، ومذهبه في هذه المسألة ردي. وفي بعض مسائل الاعتقاد أيضا كلامه خطير جدا. وقل يتجلى الله للخلق جهرة، تجلى تكشف بحيث يرى الله جل وعلا للخلق في الجنة، يراه المؤمنون ويحجب عنه الكفار، بل رؤية الله جل وعلا أعظم ما يتنعم به في الجنة، وأعظم ما يتنعم به في الجنة. يتجلى الله للخلق جهرة، لكن في الدنيا لا، ولا يطيق أحد شيء من مخلوقاته أن يثبت أمام الباري جل وعلا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، خر موسى صاعقا. والله جل وعلا حجابه النور، في رواية النار. ففي الدنيا لا يمكن أن يرى، ولا يمكن أن يراه أحد حتى يموت كما جاء في الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نور أن أراه، والمسألة خلافية بين الصحابة، منهم من يثبت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، ومنهم من ينفي، والنفي أكثر وأقوى في الاستدلال. والصحابة اختلفوا في هذا، وعائشة تقول من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية، وهو عليه الصلاة والسلام يقول نور أن أراه. أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم، يرون ربهم كما يرى القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر، يعني كما يرى البدر لا يخفى. البدر ليلة الست بعد ثماني، كما يقول ابن القيم ليلة الرابع عشر، ليلة كماله يرى إذا لم يوجد قطر ولا سحاب فإنه يرى واضحا. لا يخفى وربك أوضح. ففي الحديث الصحيح الذي سوف يشير إليه الناظم رحمه الله تعالى، الحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مقمرة، فقال بعد أن رأوا الهلال القمر، قال هل تضامون في رؤيته أو تضارون؟ في أحد يصيبه ضرر أو ضيم أو زحام أو يمكن يرى أو لا يرى بالنسبة للقمر ليلة البدر؟ ما يمكن. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. وفي رواية الشمس، حديث آخر الشمس، وهذا الحديث من أصح الأحاديث متفق عليه وله طرق، بل هو أحاديث، حديث جرير وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث، ونص بعضهم على أنه من المتواتر.